بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو القرن الثالث في سلسلة اللقاءات هذه بعنوان معاناة مع الشكوى. وقف بنا الحديث حول العلاج لمن وقع أو من لم يقع في الشكوى. فأهم عنصر وشيء بيجعل الإنسان يرتدع عن الوقوع في الشهوة المحرمة مراقبة الله سبحانه وتعالى وإحياء توبته عز وجل في قلب العبد. إذا هجم هذا الشعور على قلب الإنسان وصار هناك هذا الشعور دائم مع ابن آدم في سره وإعلانه، في حله وتبحاله، في كل أحواله، فإنه بفضل الله عز وجل يكون حسنا حصينا له من الوقوع في الشهوة المحرمة. كذلك مسألة التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم هي عند تكرار الوقوع في الشهوة. فيعني لأن الشيطان ممكن يأتي الإنسان يجعله يعني لا يبادر بالتوبة ويقول لقد فعلت هذا الأمر كررت ومتكررت، أنت غير صادق في التوبة، أنت يعني تضحك على نفسك، أنت عارف أن أنت بعد شوية هتقع فيها. فيقوم يعمل إيه؟ خلاص يترك التوبة وتتوالى الذنوب حتى يعني يضر العبد في دينه غاية الضرر. فلا تكلم ولا تيأس أبدا، كلما وقعت في الذنب جدد التوبة لله سبحانه وتعالى. كذلك من سبل العلاج ملء القلب بمحبة الله جل وعلا بالإكثار من الأعمال الصالحة. فيحرص الإنسان على الأبرار ويحرص على زيارة المقابر ويحرص على ذكر الموت وأمور وشؤون الأكرم، يحاول أن يبكي من خشية الله أو يتباكى يعني يصطنع البكاء، يداوم على الاستغفار، ينظر إلى الأسباب التي تجلب محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، الخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى، الإحسان الصلاة والخشوع فيها والفزع إليها عند الله، الشهوات، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون الذين هم للزكاة فالمنق الذين هم لفروجهم حافظون. فقال إن في ارتباط بين هذه الخطاب وبين إقامة الصلاة مع الإيه؟ مع الخشوع. كلما أحسن العبد الصلاة كلما أعانه الله سبحانه وتعالى على أن يحمي نفسه من الشهوة المحرمة. ولما عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حسبه أمر فزع إلى الصلاة. كذلك مسألة صيام النوافل خصوصا للشاب وغير الشاب، يعني إذا أحس الإنسان حتى الكبير أو المتزوج بأن في شيطان يلعب في مسائل الشهوات المحرمات فإنه يجتهد في صيام النوافل يوم الخميس اذا كان عنده طاقه يصوم يوما ويفطر يوما الى احد الصيام من الله سبحانه وتعالى الصيام نبيه بين داود احس ان شاء الله بفرق كبير جدا. كذلك من سبل العلاج عدم الاكثار من الشبع فكثرة النهي بالمآكل والمشارب لها دور في إصابة الإنسان بالكسل والإخلال إلى الراحة والذي بدوره تبدأ الأفكار تتسلسل أفكار طردية حتى يصل إلى الوقوع في الشهوة المحرمة. كذلك من سوء العلاج تذكر نعيم الجنة وما أعده الله سبحانه وتعالى لأهلها من النعيم ومن عقوق العين ومن الخمر التي هي لذة للشاربين وأنهار العسل وأنهار الماء غير الآسن وغيرها. هذا النعيم يعني يجعل العبد يذهب ويترفع عن هذا النعيم البهيمي في الحياة الدنيا. كذلك قراءة القرآن وتدبره وتأثر الانفعال بالقرآن بفضل الله عز وجل يشفى العبد من مرض الشهوة المحرمة ويتبع جناح النفس عن الوقوع فيه. كذلك مسألة غض البصر لأن لا شك إن دي معركة وإن بداية سقوط الإنسان إن هو يغض البصر. فالإنسان لو سلم الشيطان بهذا الأمر أو حس إن هو مفيش يعني مقاومة عنده في هذا السبيل لابد إن هو يقع في أهواء الشيطان من ذلك. فلازم تبقى المعركة الكبرى عند مسألة غض البصر هذه. فإذا ظفر العبد بها وانتصر على نفسه وهواه وشيطانه فإنه يفلح في أن ينتصر فيما هو سواه. كان الإنسان جدا في مسألة الأخذ بأسباب العافية في مسألة غض البصر. ولأولنا شفنا العلماء إزاي ذكروا من فوائد غض البصر شيء كثير منها حلاوة الإيمان ولذاته. ده أثر وثمر من ثمرات غض البصر منها نور القلب والفراسة. يبقى الإنسان عنده بصيرة وفراسة يتبين فيها أوجه الخير من أوجه الشر. كذلك أيضا قوة القلب وثبات وشجاعته فيجعل الله له سلطانا بصيرا مع سلطان الحكم. الأمر الرابع يبدل الله صاحبه نورا يجد حلاوته في القلب. خمسا فيه طاعة لله ورسوله يترتب عليها محبة تفصله إلى الجنة. سادسا من أهم الصفات التي يتحلى بها المؤمن وتتولد من الحياة يعني هي مسألة غض البصر. كذلك أيضا فيه راحة للنفس والبدن لأن عندما تنصر يمين وشمال وتحت إجهاد وخلق وخلق واضطراب نفسي وبدني. وكذلك أيضا في نظام المحارم واجتناب الوقوع في الزمن. وكذلك هو يضر بالشيطان وأهله ويستجلب العفة لنفسه وأهله. برضو من سوء العلاج صحبة الصحبة الطيبة وصحبة الصالحين وأهل الفضل من أهل العلم وأصحاب الهمم والذين يحملون هم الدعوة إلى الله وهم إصلاح شأن المجتمعات الإسلامية وترك صحبة الأشرار والذين يدلون الإنسان على الشر ويدفعونه إليه دفعا. كذلك من الأمور للعلاج تقوية العزيمة والإرادة. لازم أن تعرف أنك معارك مع نفسك مع شيطان مع هواك مع هذه الدنيا بشهواتها وملذاتها. كذلك من هذه السبل ملء القرار بما هو مفيد ونافع. ان الانسان اذا خلع عن عمله احتوشه شيطانه وادخل عليه الفساد. وكذلك الحرص على الا يضيع الانسان شيئا من وقته من غير فائده. كذلك ادراك ان تلك الشهوه لن تقف به عند حد. انتم فاكرين يعني ان قوم لوط الذين يعني ذهبوا يبشر بعضهم بعضا وجاء اهل المدينه يستبشرون الحرب تجيء ناس وجوههم فيها صباحة وبتاع وهيبقوا غنيمة عظيمة عند لوط النهارده. فجيت منهم وصلوا للوط كده مرة يعني انتكست فطرتهم كده بين عشية ومرقاة دي جت مجموعة من المعاصي واحدة ورا واحدة واحدة ورا واحدة لغاية ما بقت دي ثقافة المجتمع وأدبياته وأصبحوا يأتون اللوط في نواديهم من غير نكير شيء عادي جدا زي ما الناس بتلعب الألعاب في النوادي هما كانوا بتحصل جريمة اللواط ولذلك كان بيقلقهم جدا ويساعدهم وجود لوط عليه السلام وآل بيته الذين يشاركون في هذا المنكر بيوجعهم جدا وتعبهم وحلقهم وبيفكرهم ان هم عصاة ولا زال هناك اناس يعني من الذين سلمت فطرهم. فبقول ان مشكله المعاصي دي ما بتقفش عند حد واحده بتجيب واحده لغايه ما الانسان يغلط يبقى بيعيش الحياه الدائميه بكامل صغيره. كذلك من سوء العلاج الارتقاء بالنفس عن سفاسف الامور. كذلك من سبل العلاج الانتقال اذا كان الانسان في مكان بيطلب عليه المعاصي حتى لو هو البيت اللي بيسكنه بل يروح في مكان ثاني في نوع من النقاء والطهاره والعفه وناس طيبين يعينوه على الخير اللي هو عاوزه. كذلك ايضا الانسان لم يعرف ان الجزاء من جنس العمل ده بيبقى واسع طبعي في الانسان ان هو يرتكب هذه الشهوه المحرمه. ماذا تفعل ايها الشاب وايها المسلم وايها المسلمه عند اشتداد الشهوة؟ احنا قلنا ان الشهوة دي عاملة زي سطر على رأس جبل طول ما هي محدش بيجي جنبها مفيش مشكلة خالص الصخرة في مكانها والجبل في مكانها. يجي طفل صغير يقوم يزود الصخرة دي تنزل تضمها بالقبل هي الشهوة كده بالظبط طول ما هي ساكنة ليس فيها بأس ولا تأخذ عن طولها. إذا اشتدت الشهوة من الإنسان هنا ممكن تنضمر وتدمر ما حوله. فأول شيء الإنسان يعمله أن يتذكر الله سبحانه وتعالى. احنا شفنا يوسف عليه السلام حينما دعته المرء وقال كيف قال معاذ الله. أول شيء تبان أول شيء يخطر على بالك لما تشتد شهوتك عليه أنك تذكر الله سبحانه وتعالى. لأن ده يجعل الشيطان يكذب ويتوقف عن الوسوسة وفي نفس الوقت يتلاعب بالزمام المبادرة ويعينك الله سبحانه وتعالى يعني على ايه؟ على امر تسكين هذه الشهوة. وكان من جرائها تصرف عنه ايه؟ كأنه كنت انه استمعوا عليهم لما حصلت المراودة وبتاعوا النسوة نفسهم بقى اللي جابتهم مراد العزيز وقعوا فيما وقع فيه وبداوا ان هم يراضوا يوسف عن نفسه. قال رب السجن احب اليه مما يدعونني اليه. والمساله مش بالتجوال ولا بالشطاره ولا بالثقه بالنفس ولا الكلام ده والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم سبحانه وتعالى. فتذكر رب العزة سبحانه وتعالى عند اشتداد أمر الشهوة ده سلاح ماضي سلاح جرب وستجد له مفعول السهل في إبطال الشهوة المحرمة أو أن تضرك في فتفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني مغادرة المكان. مغادرة المكان أيضا في قصة عليه السلام يعني لما حصلت هذه المرادة واستبق الباب يعني حصل هروب من يوسف عليه السلام من هذا المكان الذي يخشى على نفسه فيه الوقوع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. ومعظم معاصي الناس بتبقى يعني لما بيخرج مكان نوع ممكن ظروف معينه بيقع في المعصيه اللي بيرتكب مراقبته لله سبحانه وتعالى، ويحاول يامن المداخل الشبابيك والابواب ويغلق وبتاع، فخلاص بيحس ان هو في المامن يبدا يعصى ربنا سبحانه وتعالى. فيبقى اول حاجه تذكر الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني الهروب من المكان الذي يعني يخشى الانسان على نفسه ان يقع فيما يضره. كذلك ان يحرص على البعد عن اسباب الوقوع في الشهوه، يعني يجعل لنفسه وقائد زي الاسباب اللي احنا ذكرناها قبل ذلك. اما مساله الشهوه والانترنت، فعالم الانترنت عالم مليء بالخير، ولكن فيه اضعاف هذا الخير من الشر. ان يحدد من هو الهدف، لماذا انا اقصد بهذا الشبكه العنكبوتيه. فعلى حسب تحديد الهدف تكون النتيجه. اذا كنت ستستخدم هذا الامر في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، او في الاستفاده، او في تبادل المعلومات، او في غيرها، فلك ذلك. واما اذا كنت دخلت بوجه هدف، فلا شك ان انت تلقائي ستتحول الى الشهوات والمحرمات والنظر الى ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وتفاجئ بانك اصبحت في نهايه الامر اسير للمواقع الاباحيه وغيرها، وضيعت عمرك وافنيت زهره شبابك من غير طائل تحصله. بالعكس، انت بتحرق زهره عمرك وتكتسب الذنوب صباح ومساء حتى تصير مدمن، يعني محتاج انك تتحط في مصحه نفسيه زي مدمن المخدرات سواء بسواء حتى تبرا من هذا الداء وفيكم العلم. فبنقول ان قبل ما تستخدم الانترنت عليك ان تتذكر مجموعه امور، منها ان تتذكر ان الله سبحانه وتعالى رقيب عليك، ينظر الى ما تفعل ويسمع ما تقول. الامر الثاني، اعلم انك محاسب على الثقات والثوان والساعات والايام والشهور والسنين التي تقضيها امام هذه الاجهزه. الامر الثالث، وعن عمره فيما افناه. الامر الثالث، انظر لنفسك بعين الضعف، واياك وغرور الثقه. احنا عندنا مثل بيقول لك ما يقعش على الشرط، هو كده برضه. اللي عنده ثقه في نفسه الزائده ده بيقع على اسنانه وتتقطع رقبته وبتسير لقدمه. واما الذي ينظر لنفسه بعين الضعف وعلى وجه خايف ومتحسس، ده ربنا سبحانه وتعالى بيعينه في هذه الفتنه. لازم تضع لنفسك هدفا مشروعا عند دخولك استعمال الانترنت. ابتعد عن المواقع التي تكثر فيها الدعايات الاعلانيه الدعائيه التي تدعو الى الرذيله والمتعه المحرمه. من الامور المهمه، احرص على ضبط وقتك اثناء تصفح الانترنت. يعني ايه؟ لانه عامل زي اللص بيسرق وقتك في الجبهه، كل ثلاث اربع ساعات كانها غمض تاني، فتحت وغمضت ضيعت اربع ساعات على الفيس او على النت. فخلي قدامك منبه كبير او تنبه كل 10 دقايق ربع ساعه يعمل لك ازعاج وشوشر عليك افكار، عشان تعرف ان كل شويه بيعدي ربع ساعه ربع ساعه ربع ساعه، فما تسرحش لغايه ما الوقت بتاعك يضيع. كذلك الافضل عموما للشباب الا يكون جهازه في غرفه مستقله، خلي جهازك الصالح في مكان الاستقبال. خد بالك كثير من الناس في البيت يبقوا واخدين حسك، الشباب لو جه يوزك شمال يمين يبان انت خايف من اللي رايح واللي جاي. معظم معاصي الناس ودخولهم على المواقع المحرمه بيكون بسبب ان هو بيقفل والتلباس ويبدا الشغل. كذلك ايضا حاول ان تسد الثمرات على نفسك، الثمرات الشيطانيه من ثمرات وادعاءت عدم التأثر بها، فالواجب عليك أن تحرص على تقصير نفسك من الناحية الشرعية، مش تبقى أنت داخل فتستدرك وتقول أنا عارف ديني كويس وأنا أستطيع أن أرد على الشبهات، كبر إن الشباب ضاعوا بسبب هذا الأمر. الشات والبنتوك وغيرها من هذه الأمور أمور خطر جدا، وكم جبرة لأكبر الشباب والشابات إلى الفتنة والأمور المحررة. فهذا مرور سريع على هذه الرسالة، معاناتي مع الشهوة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. وسنمر مرور خاطف الآن يعني على مسألة هذه الرسالة، ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات. فبيقرر لنا الشيخ مصطفى دياب في هذه الرسالة أن فعلا أن الذنوب كما قال ابن المبارك عليه الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إيمانها وتبقى الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وأن الشهوة كما ذكرنا هي صخرة على رأس جبل، فإياك أن تحرك الصخرة فتحطم ما أمامها. كذلك أيضا مع الإيمان تحت العبادة، مع الإيمان تحت العبادة. قال الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. حاول استحضار معنى أن الله يراك، منزلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كذلك لابد من مسألة المراقبة، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقال الله سبحانه إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. قوله عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أولاه وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. كذلك لابد الإنسان أن يستحضر أنه مسؤول، وقفوهم إنهم مسؤولون. كذلك أيضا لابد أن تعلم من أنت، هل أنت واحد من هؤلاء أم أنت واحد من العصاة المذنبين الذين يقع بينهم وبين ربهم حجاب يوم القيامة. فيقول الرب سبحانه وتعالى لأحدهم لما فعلت كذا وكذا، فيجادل العبد ربه يوم القيامة ثم يقول ربي ألم تجدني من الظلم، فيقول الرب بلى، فيقول العبد لا أفيز على نفسي إلا شاهدا منه، فيقول الرب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام كاتبين شهودا، فيكتب على فيه ويقال لأركانه قطعي فتنطق بعمله، فتذكر اليد معاصيها وتذكر الرجل معاصيها ويذكر الفرج معاصيها وتذكر العين معاصيها وتذكر وتذكر، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول لأعضائه بعدا وزرقا فعنكن كنت إيه مناظر، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وذكر قصة عروة بن الزبير رحمه الله عليه حينما قطعت قدمه ولما بدرت نظر إليها وقال اللهم إنك تعرف أني من الخوف. اللهم انك تعلم اني ما مشيت بها الى حرم الخوف. لازم اتذكر يعني المرور على الصراط هو احد من السيف وادق من الشعر. كيف يمر الانسان الضعيف على هذا الصراط وهو مظلوم داخل جهنم، داخل جهنم اللي بيقع خبر فوق جهنم الاصل، والنادي هذا هو الذي ينجيه الله سبحانه وتعالى. كما قال عليه الصلاه والسلام على حافتي الصراط كلاليم معلقه ماموره باخذ من امر به، فمخدوش نازل ومخدوش في النار مكبس. النور اللي انت هتعبد به على الصراط هو على قد عملك الصالح، والظلمه هتكون على قد معصيتك يا عبد الله. ان اردت ان تعرف مقامك عند الله فانظر اين اقامك، فان كان اقامك في الطاعه فانت قريب من ربك سبحانه وتعالى، محكوم لديه نذير لديه. واما اذا رايت انك تتقلب في المعاصي بمختلف انواعها فاعرف انك هين على الله سبحانه وتعالى. ذنوب الخلوات اصل الانتكاسات، اي الذنوب التي تواقعها سرا وانت خائن، اصل في انتكاسه الانسان. وهذا كما هو مشاهد ومعروف وجربه كثير من الشباب. اصل الثبات طاعه الخلوات، الشاب الثابت على طاعه الله هو اللي لما بيخلو مع نفسه بيشتغل ببعض الناس عن منه دراسة علم أو قراءة القرآن أو صلاة أو تفكر أو أي شيء من أبواب الخير وتحصيل العلم النافع. لا تكون صديقا للشيطان. عمر شفت حد يصلي تلبيس في ناس يعني مش بس صاحب البيت، حتى قال وكنت امرأة من جند ابليس فارتقى بي الحال حتى صار ابليس من جندي. خلاص هو بقى يبقى رئيس وزعيم وتعالوا بقى ابليس. فربنا سبحانه وتعالى بيغار على عبده المؤمن، ان الله يغار وغير الله ان ياتي المؤمن ما حرم الله عليه. لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظم من عصيت. لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظم من عصيت. يا بني اين المفر؟ يقول الرحمن لابنه يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فحذاري يا عبد الله أن تستصغر المعصية أو تظن أنها تخفى على المولى سبحانه وتعالى. وكذلك إن الذي خلق الظلام يرانا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وكما يقول ابن عباس إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة ظلمة في القلب وشينا في الوجه ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. كذلك ايضا تعوذ بالله سبحانه وتعالى من الامراض التي تجرك الى الذنوب، زي العجز والكسل، زي العجز والايه؟ والكسل. هذا بيجر العبد الى معصيه الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. كذلك اجتهد في ستر عوراتك يا عبد الله، ان المهم ان تعرف منه، ولا يصح للفتاة أن تقول أنا أنظر إلى عورة فتاة مثلي، بل هذا محرم، بل هذا محرم. وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عوراتا، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده. فلذلك تجد اليهود متخصصين في كشف العورات وهدم التوائد دائما، هم لمسكين هوليود وصناعه السينما في العالم، وهم لمسكين بيوت الازياء، وهم لمسكين بيوت الدعاره والجريمه المنظمه واستخدام النساء في الجرائم الاخلاقيه. كل دي شبكات منظمه بتضخ اموال وتاتي بمكاسب رهيبه جدا، لكن هذا كله يعني يضرهم عند الله ولا ينفعهم، ويزيد في عذابهم حتى وان كانوا كفار. لا، هو من باب الافساد، من باب الافساد. كلما انقذوا نارا من الحرب اطفاها الله، ويسعون في الارض الله لا يحب الفساد. اعلم ان الانسان الذنوب بتخليه مقيد زي الانسان الاسير، يجي عاوز يعمل طاعه تلاقيه انه متكفل، مش قادر يروح يصلي، مش قادر يقرا القران، مش قادر يعمل اي خير، لان الذنوب حاسداه ومقيداه. وكذلك ايضا نهينا عن قتل انفسنا، وده قتل لزهره عمر الانسان حينما يعني يضيع صحته وعمره وطاقته في معصيه الله سبحانه وتعالى. حذاري ايها المسلم، وخصوصا طائفه الشباب، بس يا ابن الدواء يا حبيبي، يا ولد محذور في شرعنا عموما كأهل الإسلام أن نقلد غيرنا وأن نتبع سنن من كان قبلنا من اليهود والنصارى، هذا حرام ومن الكبائر، وخصوصا الشباب، لأن الشباب هم يعني رجال المستقبل وعصب الأمة والمعول عليهم في حمل هموم الأمة. فالشاب لو فسد وطلع أن هو دندول وزير دين الغرب الكافر، ياكل كما ياكلون، ويسرح تسريح شعره زي ما بيسرحه، ويلبس زي ما بيلبسه، ويكلم زي ما بيكلمه، وعيشته كلها جايه من هناك، فخلاص ده اصبح انسان ممسوخ، ليس له تميز وليس له يعني ولا يتصور انه هيأمن قضايا الامه وهمومها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. حذار ان يبعثك حسنات ثم تضيع عليك هباء منثورا يوم القيامه. اعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامه، فيجعلها الله هباء منثورا، فيجعلها الله هباء منثورا. وفيها يعني وصف هؤلاء أما إنهم إخوانكم ومن جلدهم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اعلم أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. احترم خلواتك واستثمر يعني هذه الاوقات في طاعه الله سبحانه وتعالى، تادب مع ربك سبحانه، ولا تكن فريسه لغوايه ابليس الذي اخذ العهد والميثاق على نفسه في اضلال بني ادم: رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين. جاي من الباب وقعدت بص ومبسوط واخر انسجام، ثم جئت على هذه الحاله، هل يسرك يوم القيامه ان تاتي بهذه الحاله؟ اي انسان عقل مهما كان ضعيف الايمان لا يسره هذا الحال ابدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الانسان على ما مات عليه، ويموت الانسان على ما عاش عليه. اللي انت عايشه هو اللي هتموت عليه، واللي هتموت عليه هو اللي هتبعث عليه. فهي كده نتائج اسباب ونتائج مقدمات تؤدي الى نتائج يا عبد الله. فحذلك يعني ان انت اذا خلوت بمحارم الله عز وجل انتهكتها. احيانا الانسان يعمل الذنب، ماشي، كل من ادم خطا كان هو عليه، بيحصل له نوع من الفرح والنشوة ان هو عصى ربنا، ويجي كده وهو بيعمل ذنب ما بيعملش، هو مبسوط عايش في الخيال وبيعيد الشريط ومبسوط ايه ومستمتع ان هو عامل الذنب. فرحك بالذنب اعظم في الكون من فعل الذنب. يبقى ده الذنب بيتكرر، وانت هو ما بتعملش حاجه سوى ايه؟ بتستدعي الايه؟ الحاله الذهنيه التي كنت فيها اثناء فعلك للذنب يا عبد الله. فاعتذار احذر. واما من خفت موازينه فامه هاوية، يا راسي بتنزل الهويه في النار، وما ادراك ما هي؟ نار حاميه. اذا اردت الخلاص فعليك بالاخلاص، إذا أردت الخلاص من الذنوب فعليك بالإخلاص للمولى سبحانه وتعالى، وحذاري من تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأيضا الاستقامة أعظم كرامة، إن أنت ربنا سبحانه وتعالى يقيمك على الصراط المستقيم، ده من أعظم ما يعطيك الله سبحانه وتعالى من الكرامة والإكرام يا عبد الله. حذاري أن تفتح أبواب الشر والهلاك على نفسك. ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما أي طريقا واسعا واضحا، وعلى جنبتيه صراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة. فيأتي الإنسان أو في داعي فوق الصراط يقول: يا أيها الناس ادخل الصراط جميعا ولا تتعرض. فداعي من فوق الصراط يدعو، إذا أراد أن يفتح الإنسان يشيل ستر من أحد هذه السطور المرفعة على الأبواب، يقول له: ويلك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلجه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الطريق الواسع الصراط المستقيم ذا الاسلام، والسوران العظيمان على جنبتي الصراط في حدود الله سبحانه وتعالى، والابواب في محارم ربنا سبحانه وتعالى. والداعي الذي يدعو من فوق الصراط هو كتاب الله عز وجل، والذي يدعو من فوق الصراط هذا واعظ الله في كل قلب امرئ مسلم. فحذاري يا عبد الله من ان تفتح على نفسك باب لا تستطيع ان تغلقه بعد ذلك. لا تيأس من التوبه بعد الركوع في الذنب وان تكرر منك مرات ومرات. حاول ان الصراع اللي بينك وبين الشيطان وبينك وبين نفسك يبقى صراع ايجابي من صراع سلبي. الصراع السلبي ينتهي الى اليأس والاحباط وتستسلم للمعصيه، واما الصراع الايجابي الذي كالإنسان الذي يهزم في معركة ثم تدفع هذه الهزيمة إلى أن ينتصر يعني في المعركة القادمة. واعلم أن رحمة الله عز وجل تغلب غضبه سبحانه وتعالى، وأنه لا يملك لك أبدا أن يعني تعذب أو يعني أن تبتلى، ولكنه عز وجل يختبرك ويبتليك يا عبد الله. فإياك أن يسوء ظنك بربك سبحانه وتعالى. واعلم أيضا أن لا تنسى يوم يؤخذ بالنواصي والأقدام. الفكر العشق. طيب. واعلم أيضا أن الله حليم إذا أذنب العبد ذنبا يعني تستغفر ويقول الله عز وجل على عهدي أن له ربا يأخذ من ذنبي ويدع قد غفرت له حتى يتكرر هذا من العبد ثلاث مرات يقول الرب سبحانه وتعالى قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء أي ثم هو يقع في الذنب ويستغفر فأغفر له لن نحبس عنه المغفرة ولا التوبة فالتوبة التوبة في شهر التوبة ونحن في ليلة المباركة لعلها أن تكون ليلة القدر فاجتهدوا في الدعاء ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وإياكم الذنوب وأن يستر عنا وعنكم العيوب وأن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك.